بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الروم: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يقول الله عز وجل: الله الذي يرسل الرياح. هذه الجملة فيها ما يعبر عنه علماء البلاغة بالحصر: الله الذي يرسل الرياح، أي لا غير الله يرسل هذه الرياح، هو وحده. فمثلا هنالك من يرى شيء يختلفون: من الذي فعل هذا الشيء؟ من الذي زرع هذا النبت؟ من الذي أقام هذا البناء؟ من الذي قوض هذا البناء؟ يختلفون. فيأتي من يقول: فلان هو الذي فعل ذلك، يعني ليس هذا ولا هذا ولا ذاك، ولكنه فلان. هذا يسمى حصرا. فهذه الجملة التي صيغت بهذه الطريقة: الله الذي يرسل الرياح، هذا فيه بيان لشيئين، لمعنيين. الأول: نسبة إرسال الرياح وتحركها إلى الله عز وجل. الشيء الثاني: حصر هذه النسبة في الله عز وجل، يعني لا غير الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن للرياح مسيرات مختلفة متنوعة، فأنا تكون الرياح شمالية تأتي من الشمال إلى الجنوب، وأنا تكون بالعكس، وأنا تهب من الشرق إلى الغرب، وأنا بالعكس. ترى من الذي يسوس هذه الرياح في تحركها هذه؟ ليس هنالك عامل يتسبب في ذلك إلا الله أبدا، مهما بحثت ومهما فكرت. إذن هذا معنى قوله عز وجل: الله الذي يرسل الرياح. وكلمة الرياح تختلف عن كلمة الريح، هذا اصطلاح عربي. غالبا كلمة الريح تستعمل في العواصف الضارة والمهلكة، تقول جاءت ريح عاصف، ما تقول جاءت رياح عاصفة، غلط، جاءت ريح عاصفة. وكلمة الرياح تستعمل دائما للنسائم المفيدة، لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع هبوب رياح، قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. إذن الحديث هنا عن الرياح المفيدة المنعشة. ثم يقول فتثير سحابا، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. كلمة تثير كلمة علمية دقيقة، هذه الرياح عندما تهب من هنا وهناك تكون تؤلف شيئا فشيئا سحاب، والسحاب عبارة عن غازات، عبارة عن يعني رطوبة تتعالى من البحار تكون ما يشبه طبقات تتكاثف ثم تتكاثف ثم تكون هذا الذي يسميه الله عز وجل السحاب أو نسميه الغيوم. من أين تتكاثف الواقع هذه السحوب؟ بفعل الرياح. الرياح وظيفتها أنها تجمع هذه السحوب وتكثفها، تكثفها، نعم، فتثير سحابا. ومهما كانت هنالك أبخرة تتصاعد من البحار، إذا لم تجتمع هذه الأبخرة مع الرياح وتقوم هذه الرياح بمهامها، فإن هذه الأبخرة لن تتحول إلى سحب، ولن ترقى إلى المستوى المطلوب، أو لن تهبط إلى المستوى المطلوب، ولن تتكاثف بشكل من الأشكال. الأبخرة تتناثر وتذهب. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. هذه السحب بعد أن تتعقد بتجنيد الله الرياح لها يبسطها الله هكذا كيف يشاء، يبسطها في هذه الجهة في تلك الجهة كما يشاء، لا كما يشاء الناس ولا كما يتوقع أصحاب الأرصاد. يبسطه، يبسط السحاب في السماء يعني في طبقات الجو كيف يشاء. قد يقول قائل طيب معناته كيف يشاء يعني ما في قانون لسير السحاب، ممكن أن يسير السحاب وهكذا ثم يتحول. ولكننا نسمع علماء الأرصاد يتحدثون عن كتل من السحب آتية مثلا من الشرق ويحدثون عن مسارها وكيف أنها متجهة هكذا وستصل بعد فترة إلى المنطقة الفلانية. كيف نجمع بين قولهم وهذا الذي يقوله الله فيبسطه في السماء كيف يشاء؟ المسألة بسيطة جدا. علماء الأرصاد على ما يعتمدون؟ ينظرون إلى حركة هذه السحب هكذا تتجه، إذن الغالب أن هذه الحركة ستظل في هذه الوجهة، وبما أنها الآن تسير هكذا فالمتوقع بعد 10 ساعات أن تنتقل أن تصل إلى البلد الفلاني. لكن من الذي يضمن أن يبقى مسارها هكذا؟ لا أحد. لذلك أنتم تعلمون ترون في كثير من الأحيان أن جماعة النشرة الجوية يروننا الغيوم كيف تأتي وكيف تسير، ويفترضون أنها ستصل إلى هنا وهي تحمل ما معها من أمطار أو من رطوبات أو من منخفضات جوية بعد 10 ساعات أو بعد يوم أو يومين، وإذا بهذا الأمر لم يحصل. وما الذي يحصل؟ ربما يقولون ويعتذرون بأن هذه السحب اتخذت فيما بعد مسارا آخر لها، كانت تسير هكذا لكنها انعطفت. إذن هذا معنى قوله تعالى فيبسطه في السماء كيف يشاء، وهذا شيء كثير كثير ولا يحصى ولا يحصى. لكنك إذا تسألت ولحقت العام، طيب ما الذي جعل هذه السحب تتحول عن مسارها؟ طبعا الرياح هي التي حولتها. ما التي جعلتها تتحول؟ لا تستطيع أخيرا أن تضع يدك على أي عامل إلا عامل واحد، هو إرادة الخالق سبحانه وتعالى. كنا نتوقع، فهذا مثل صورة تماما، إنسان ينظر من علو من قمة جبل إلى السهل، وفي السهل طريق للسيارات طرق، يجد سيارة من بعيد تسير من اليمين إلى الشمال في هذا الطريق، فينظر، طيب يجد السيارة تسير هكذا، يقول بعد 5 دقائق السيارة ستصل إلى القرية الفلانية. هو يعتمد في هذا على تصور أن السيارة لن تغير مسارها، وكأن السيارة حركة آلية ليس في داخلها من يقودها هكذا، لكن تجد بعد دقيقة قد انعطفت السيارة إلى اليمين أو إلى اليسار أو وقفت. ما الذي ينتبه إليه هذا الإنسان المغفل؟ ينتبه أن السيارة لم تكن تسير بشكل ذاتي بشكل آلي، وإنما تسير بمسير في داخلها. هذا هو المثل لما يقوله لنا الله عز وجل. الرياح، السحب، كل الأمور المتوقعة أن تصل إلينا بعد حين هي لا تسير بشكل آلي حتى نقول هي تسير هكذا، إذن ستصل بعد قليل بحكم هذا السير إلى المكان الفلاني. هذا لو أنها كانت تتحرك آليا، لكنها لا تتحرك آليا، تتحرك بتحريك الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله فيبسطه في السماء كيف يشاء. انظروا إلى كلمة يبسطه، كلمة دقيقة في التصوير، لأنك تجد في بعض الأحيان قطعة سحاب في كبد السماء، قطعة سحاب صغيرة برأي العين، لكنك تتأمل بعد قليل وإذا بهذه القطعة التي كانت هكذا إذا بها أصبحت تغطي نصف الرقعة، رقعة السماء انبسطت فعلا. كيف تنبسط؟ ما هي هذه السياسة التي يجند الله لها الرياح ويجند لها ما يشاء من جنوده حتى فعلا تنبسط هذه السحب، وبعد قليل تجد أن هذه السحب قد سدت الأفق؟ هذا هو معنى يبسطه، يبسطه في السماء كيف يشاء، يعني سحب ما انتقلت من هنا إلى هنا، تركت مكان الأول فارغ، لا، هذا شيء كان هكذا ثم أصبح هكذا. ويجعله كسفا، قطعا، تمام. إذا كنت ممن يركب طائرات وتذكرت مرة اعتلت بك الطائرة متن السحب ونظرت إلى السحب من تحتك تجد السحب عبارة عن قطع 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 هكذا متراكمة ومتراكبة بعضها فوق بعض. هذه القطع يتكون منها احتكاك يعرفه العلماء أكثر مما نعرف. هذا الاحتكاك يتكون منه البرق ويتكون منه الرعد ويتكون منه أيضا المطر الهاطل. لكن من الذي يجعل هذه السحب قطعا ويجعل هذه القطع تهبط إلى مستوى معين ثم يحتك بعضها ببعض حتى يتألف منها كهرباء موجب وسالب في كثير من الأحيان وينقدح منها البرق؟ من الذي يفعل هذا؟ هو الله الذي يقول هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويجعله كسفا يعني قطعا. ثم قال بعد هذا الترتيب فترى الودق يخرج من خلاله. مهمتك شوف الفترى الودق يعني حتى يحصل نحن وظيفة نشوف بس. الله الذي يرسل الرياح، نعم، ثم ماذا قال؟ فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيجعله كسفا. وانت بقى بعد هذا كله بتطلع بتلاقي المطر بدأ يهطل منه. الودق يعني المطر. فترى الودق يخرج من خلاله. هذا الذي يقوله لنا الله سبحانه وتعالى سهل أن العالم يوصف يقول هذه جزء من قضايا العلوم، مو هي المشكلة. أنت عم توصف والباري شحو عم يحكي لك الكلام، بس من وراء هذا الوصف؟ هو الله سبحانه وتعالى. فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. عندما يصيب هذا الوضع من يشاء من عبادك، كمان كل من يشاء من يشاء، حتى ما تفترض أنه شغل الطبيعة، القانون بيقول هون بدي يصير مطر، هون ما راح يصير مطر، ما في شيء من هذا. العلم يرفض هذا الكلام الغبي، ما في شيء من هذا. يصيب به من يشاء الله من عباده، يلي بده يلي ما بده، بتمر السحابة وكل شروط الأمطار فيها والرطوبة النسبية فيها ونزول السحاب إلى المكان اللا الضروري المشروط كله موجود وما في مطر. رب العالمين ما بده أن ينزل المطر، وبتصير السحابات لمكان آخر وهناك تهطل الأمطار. هذا معنى قوله تعالى فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. إذا هم يستبشرون، كلمة إذا هم يستبشرون طبعا للمفاجأة، فجأة كانوا مساكين يعني يائسين وكانوا في حالة ضنك وفي حالة صعوبة، فجأة إذا بهم اختلف وضعهم وأخذوا يستبشرون. هذا تصوير لضعف الإنسان. شو بيملك الإنسان؟ إذا كان قبل شوية يائس وهلأ شو صار؟ مستبشر. لا يأسه كان بحيلة منه ولا استبشاره أصبح بحيلة منه، كله من الله سبحانه وتعالى. فأنت شوفي إليك يا ابن آدم، لا تملك من أمر هذا الملكوت إلا أن تصف ما يفعله الله سبحانه وتعالى، لا تحرك ساكن. ومثل ما قلنا مرارا، العلم لا يوجد معدوما، لكن العلم ينبهك إلى استغلال موجود. يعني العلم ما بيوجد شيء معدوم أبدا، مستحيل العلم يوجده، لكن الله أوجد لك أشياء بموجب قوانين. العلم بيخليك تستغلها، مثلا الله خلق الخبز وبيقول لك أنت، العلم بيقول لك شو بيفيدك الخبز وقديش بيفيد صحتك، لازم تأكله. الله سبحانه وتعالى خلق لك الماء وخلق لك التربة وخلق لك، نبهك إلى عوامل الاستنبات، فأنت وظيفتك أنك تستغل الماء زائد التربة زائد البذر حتى يطلع النبات. أنت ما وجدت معدوم لكنك استغللت ووظفت شيء موجود. إذا هم يستبشرون وإن كانوا، إن هي بيقولوا عنها المخففة من الثقيلة، يعني وإنهم كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. أصلا إنهم بس للتخفيف حذفت الشدة وحذف الاسم. وإنهم كانوا من قبل ذلك، من قبل أن ينزل عليهم المطر ومن قبل أن يروا هذا السحاب المتراكم، يعني قبل ما ينزل المطر وقبل ما يشوفوا مبشرات المطر، شو كانوا؟ كانوا لمبلسين، كانوا يعني يائسين، تعبان حالتهم لأنه ما في بيدهم شيء. فهي عبودية تفرض نفسها في الحالتين، حالة الإبلاس وحالة الاستبشار. شو ثمرة هذا كله؟ ثمرة ذلك قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إذا كنت يا ابن آدم عاقل لا توقف عند الصورة والمشهد، انتقل منها إلى الدرس اللي لازم تأخذه منها، انتقل منها واقطف العبرة التي تراها في هذه الظاهرة اللي ذكرناها الآن. فانظر، شو العبرة هي؟ انظر إلى آثار رحمة الله. الرياح من مظاهر رحمة الله، السحب من مظاهر رحمة الله، الودق المطر اللي عم يخرج من مظاهر رحمة الله، والنبات اللي عم يطلع من الأرض، والأرض اللي اخضرت وصار فيها حياة من بعد، كله من مظاهر وآثار رحمة الله. بقى شوف شلون رحمة ربك، بمقتضى رحمة ربك، ما منقول رحمة الباري أحيت، لا الباري، لكن بمقتضى رحمة الباري سبحانه وتعالى أحيا الله هذه الأرض بعد موته. تمام، هالأرض شو كانت بالشتاء القارس؟ كانت ميتة ما فيها عرق أخضر، وهالشجرة اللي كانت على وجه هذا الأرض كانت عبارة عن إيش؟ حطب، مظبوط؟ من جزعها لرأسها عبارة عن كومة حطب، مثل الحطب اللي بتشعل الوقود. ولو مهما حاولت إنه هالشجرة اليابسة تحولها إلى خضير ما بترجع، ما بتتحول إلى خضير بهذيك الفترة. بأنظر إلى رحمة ربك عن طريق المطر والسحاب والرياح وما إلى ذلك، كيف رجعت الحياة لهذه الشجرة اليابسة ولهذه الأرض؟ وأعرف بقى أن الذي فعل هذا هو الذي سيحيي الموتى، ولا فرق، وهو على كل شيء قدير. ما الفرق علميا بين موات النبات والأشجار وبين موات البشر والحيوانات؟ شو الفرق علميا؟ شو الفرق؟ ولا فرق أبدا. هلأ الإنسان لما بيموت بيتحول إلى مجموعة عظام وهالجلد وهاللحم هذا، وراح كل شيء جف منه، مثل هالشجرة اللي يبست عندما ودعها الصيف والخريف وراح تحولت إلى ما يشبه حطب للحريق. نفس الشيء واضح. بيجي واحد بيقول إلا بس هالشجرة بالشتاء في بداخلها حياة منكمشة بس متقلصة، ما عاد عم تأدي عملها. إيه والإنسان اللي مات نفس الشيء، روحه موجودة بس الله سبحانه وتعالى جعل الروح تنكمش عن الجسد لفترة. نفس الشيء، ما الفرق؟ ما في إلا فرق واحد. شو هو الفرق الواحد؟ أنه ربي عز وجل عودنا بنظام ملكه أنه طائفة من الأموات بيموتوا موت موسمي وبيرجعوا بيطيبوا بيحيوا حياة موسمية، مثل النباتات والأشجار ونحو ذلك. وعودنا أنه الإنسان والحيوان لما بيموت ما عاد يرجع للحياة. هذا هو الفرق. بما أنه عودنا على هذا الشيء وعين اعتادت واعتادت، ما عدنا نتعجب لما منلاقي شجرة ست شهور صلى وهي يابسة عبارة عن حطب لك، بعدين تفجرت بالخضير وبدأت تتمطى وتنمو مرة تانية. ما عاد يعني نتعجب. ليش؟ لأنه ألفنا ذلك وصرنا نحلله علميا كمان بدروسنا بكليات العلوم، مدري ايش، انه شو عم يصير لحتى هيك عم يتحقق، ما عاد في شيء غريب. اما انه الانسان يموت يرجع بعد ست شهور او بعد ثلاث سنين يطيب، هي الله ما عودنا عليها. لذلك نحن صرنا نتصور بسبب يعني جهلنا وبسبب بلاهتنا وبلادتنا انه هذا ممكن وهذا غير ممكن. لكن تخيلوا لو انه ربنا عز وجل كمان قضى أنه يكون موت الإنسان مثل موت الزريعة أو مثل موت الشجر، بحيث أنه يموت الإنسان ويدفن بفترة موسمية، ما بنقول بعد ست أشهر، بعد ست سنين مثلا، تنزل مطرة معينة ما بتلاقي غير تفجر أسفل القبر أو أعلى القبر من شيء كالنبات، ثم ينمو ثم ينمو، وإذا بهذا الإنسان نفسه رجع تاني خطرة مثل كأنه ولد جديد وانفصل بعد فترة من هالقبر ورجع لبيته. لو الله عودنا انه يصير هالشيء كنا نتعجب؟ كان في حدا يقول شلون عم يصير؟ كنت بتلاقي طلاب كلية العلوم عم يقدم امتحان بهالشغلة لك، لانه شلون عم يصير وشلون عم تتفاعل التربة مع العظام، وهي شغلة طبيعية وهي شغلة كذا. نعم، رب العالمين هو الفعال لما يريد، لكن له نظام. قضى ان يموت الإنسان في هذه الحياة الدنيا بقضاء مبرم، إنك ميت وإنك ميت. ثم قضى أن لا يرجع الإنسان بعد موته إلى هذه الحياة الدنيا طالما كانت الدنيا لساعتها قائمة. أولم يروا كم أهلنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ ما لكم شايفين شو نظامنا عاملينه؟ ما فيه له حكمة في هذا، لكن كل هذا من أسهل ما يكون تماما، ما في شيء أصعب من شيء إطلاق. هذا ما ينبغي أن يعتقده الإنسان وأن يتشبع به. الحمد لله رب العالمين.